الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث من طريقين عن تابعيين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عند الإمام البخاري، والإمام البخاري أخرجه في 5 مواطن في 3 كتب من صحيحه. وفقه الحديث يعرف من ترجمة الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى، فأخرجه في كتاب التفسير برقم 4684، وبوب عليه بقوله: باب وكان عرشه على الماء. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد بالإسناد الذي معنا، ثم أخرجه برقم 5352، وذكره في كتاب النفقات، وبوب عليه بقوله: باب النفقة على الأهل، ثم ذكره من طريق إسماعيل هو ابن أبي أويس عن خاله مالك الإمام مالك بن أنس عن أبي الزناد به، ثم أخرجه برقم 7411 في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، وذكره بالإسناد الأول إسناد أبي اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، ثم أخرجه من طريق آخر الذي أخرجه مسلم، وهو طريق همام بن منبه عن أبي هريرة، وأيضا في كتاب التوحيد، وبوب عليه بقوله: باب وكان عرشه على الماء. بوب عليه في كتاب التفسير: وكان عرشه على الماء. وبوب عليه في كتاب التوحيد: وكان عرشه على الماء. وقال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، حدثنا عبد الرزاق بالإسناد الآتي في الباب، ليس هذا الإسناد وإنما هو الإسناد الآخر، ثم ختم التبويب عليه برقم 7496 في كتاب التوحيد مرة ثالثة، أخرجه في كتاب التوحيد مرتين، ومرة في كتاب النفقات، ومرة في كتاب التفسير. هذه الكتب الثلاثة التي أخرج الإمام البخاري هذا الحديث تحتها، وبوب عليه بقوله: وهو باب تبويب عجيب، ولكن الذي يتأمل الحديث يجد أن له نصيبا كبيرا، بل نصيبا وافيا في المعرفة النظرية وفي الواقع العملي لمن يطبق هذا الحديث، فذكره في كتاب التوحيد، وبوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. أنفق عليك، يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا يستطيع أحد أن يبدل كلام الله، انفق انفق عليك، هذا سنة لله، هذه سنة لله عز وجل لا تتخلف. ثم قال حدثنا أبو جمان أخبرنا شعيب، أخبرنا شعيب عن أبي الزناد كما هو، وذكر فقط قوله قال الله تعالى تحت الباب. قال الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انفق انفق عليك فقط، ما زاد شيئا آخر، قال الله تعالى انفق انفق عليك، وهذا مراده، وهذا هو مراده من قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. انفق انفق عليك هذه سنة لله، سنة لله باقية قائمة موجودة في كل زمان وفي كل مكان لن تتخلف. انفق انفق عليك، انفق على أهلك الله ينفق عليك، انفق على الفقراء وانفق عليك سبحانه وتعالى. إن أنفقت أي شيء في سبيل الله عز وجل ولله، وأنفقت وأنت لست بغافل ولا لاهم، وأنفقت وأنت محتسب لهذه النفقة من أجل الله، لأن الله فرض عليك فتنفق، تلاقط أولادك من أجل خل محبتك في قلبهم حتى يطيعوك، تضع اللقمة في فم زوجك من أجل أن تزداد المحبة بينك وبينهم. الناس اليوم يحبون غير الزوجة، يحب كل النساء إلى الزوجة، عجيب، يحب كل الخلق إلى الأولاد. وكثير من الناس يقول ولدنا ما شاء الله كريم وفي المجتمع ممتاز والناس تحبه، لكنه بخيل، بخيل على زوجه، بخيل على أولاده، هذا تعيس في الدين والدنيا، هذا تعيس في الدين والدنيا. أنفق انفق عليك هذه سنة لله سبحانه وتعالى تتخلف. هذه مفاتيح لأن نفهم هذا الحديث، وهذا الحديث مهم. والبخاري ومسلم رحمه الله على عادته علمنا بأن ندقق في الحديث وفي فهمه، وعلمنا بأشياء لا ولن توجد عند غيره رحمه الله تعالى. أقف معكم سريعا حول الحديث ثم نأتي للباب الثاني ليزداد الأمر وضوحا على شكل كبير. الإسناد الذي معنا خماسي ويدور بين كوفيين في أوله وبين مدنيين، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي كان يعيش الكوفة أصله من نسا، ومحمد بن عبد الله بن نمير كوفي، ثم رويا عبد النويرين كوفي، ثم شبك الإسناد مع المدنيين. وقلنا لكم أكثر من مرة أن الحديث النبوي بدرة نبتت في المدينة ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة، جل المتأخرون إذا ما قلت شيخ مسلم شيخ خلفي أو الذي بعده، إذا كان الإسناد ثلاثي أو ما بعد، كلهم أهل البصرة والكوفة. ومسلم بدأ بالإسناد المدني، فإذا مولد المدني يأتي الكوفة والبصرة، إذا مولد الكوفة والبصرة يأتي المصري من مصر، فإذا مولد المصري جاء الشامي. هذه طريقة دائما يسلكها مسلم، ما انخرمت منذ أن بدأنا بشرح الحديث إلى الآن. مسلم منظم مرتب، ترتيبه عجيب غريب، يبدأ بأصح الأسامي، واللي يوهم في إسناد وأخطأ في إسناد يذكره، لكن لا يذكر لا يذكر لفظه، يذكر نحوه ومثله، فالرجل يفهم. ثم يبدأ بعد الإسناد المجمل يأتي بالتفصيل، يأتي بإسناد مفصل والتفصيل في فائدة، وهكذا صنع في كتابه هذا. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا الإسناد من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد أبدا عن أبي هريرة. أبو الزناد الله بن ذكوان المدني، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، أبو هريرة مدني صحابي مدني، أبو الأعرج أبو الزناد من الأعرج عن أبي هريرة أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك ابن عيينة من أوثق الناس في أبي الزناد، قال عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ هذا مذكور في المصطلح، يبلغ وينمي مثل قولك قال صلى الله عليه وسلم. يبلغ بمعنى قال صلى الله عليه وسلم، مثل ينمي إلى رسول الله، يعني قال صلى الله عليه وسلم. فيبلغ في المصطلح يقولون هذه الألفاظ التي يستخدمها الرواة في رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، قال قال الله تبارك وتعالى، ماذا يسمى الحديث الذي يعزيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويرفعه إلى ربه سبحانه، ماذا يقولون فيه؟ هذا الحديث القدسي. والمشهور عند السابقين الحديث الإلهي، عند السابقين يقولون عن الحديث الإلهي. أول من ألف في الحديث ده حديث قدسية زاهر ابن طاهر الشحام، تلميذ الإمام البيهقي، المولود سنة 446 والمتوفى سنة 533، ألف كتابا حققه واقف وانا كان معنا في هذا الدرس وراجعت عمله وطبعه في مجلدين كبيرين وجوده جزاه الله خيرا أخونا سامي الأحمد، جود عمله في كتاب الأحاديث الإلهيات زاهر بن طاهر، وهو أول من ألف في الأحاديث القدسية. فالتأليف في الأحاديث القدسية كان متأخرا، كان إلى القرن السادس، وأورد هذا الحديث في كتابه برقم 388، ولكنه اختار لقب عبد الرزاق ولم يختر لقب الزناد. وفي هذا سر عظيم، وهذا السر العظيم يظهر معنا لما نقرأ اللفظ الثاني لهذا الحديث في صحيح مسلم، لقب عبد الرزاق. لقب عبد الرزاق أدق من هذا اللفظ الذي معنا، واللفظ الذي معنا أخرجه مسلم عن شيخين، زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير. ومحمد بن عبد الله بن نمير أخطأ في بعض ألفاظه، بل لو قلت إن كليهما زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله أخطأ في الحديث في محل معين لا ينتبه له إلا المدقق في الفرق بين اللفظين أصبته ولم تخطئ. فلما نقرأ اللفظ الثاني نسمع منكم أين خطأ زهير بن حرب، أما خطأ محمد بن عبد الله بن نمير فيأتينا الآن. الآن أذكره لكم الخطأ، ونبه عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى. إيش الحديث القدسي؟ إيش التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي في القرآن الكريم؟ تعلمنا في المدارس شيئا خطأ، تعلمنا أن الحديث النبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي معناه من الله ورفعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم المعنى والله من الله. من يقول أن كلام الله نفسي هل يستطيع أن يقول اللفظ من الله؟ كلام نفسي، الله ما تكلم، وإن تكلم لا يتكلم بالصوت، وجبريل لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كلام نفسي بقايا الاعتزال، وتلقف الكلام النفسي لشاعرة وطاروا به، ولكن بقوا على وجس ويعظمون القرآن. المعتزلة كان الواحد منهم يضع المصحف على الأرض ويدوس عليه، يضرب رجله، هذا كلام الله؟ القرآن يتكلم زينا، القرآن مش كلام. فكان الفقهاء لما اعتقدوا اعتقادا صحيحا، استغفر الله، لا أقول صحيحا، اتخذوا اعتقادا أيقنوا عليه أن هذا الكلام ليس كلام الله، فحتى يبرهنوا من الناس هذا مش كلام الله، يدوس المصحف هذا مش كلام الله، كيف يكون كلام الله؟ كيف الله بيتكلم؟ وهذا من أفضل الواقع، كلام كلام الله، القرآن كلام الله، تكلم الله به بحق صوت، والنبي يقول لا أقول ألف ولام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، القرآن حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن أنيس، بن أنيس قال فالله ما بهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فالله بهم بصوت، كيف صوت الله ما ندري، الله غيب تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته نبيه لربه، ولا نخص التفصيلات، وليس لعقلنا مقدرة على أن نفهم ذلك، لأن الله غيب. لما قال لإسحاق بن راهويه الله ينزل في الثلث الأخير، فقال له كيف ينزل؟ قال له قولوا لي كيف هو، أقول لكم كيف ينزل. النبي يقول ينزل، لا ينزل، كيف ينزل ما ندري، الله يتكلم يتكلم، والنبي قال يتكلم بصوت، والنبي قال بحرف، كيف يتكلم ما ندري ما ندري، لكن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، الحديث كله في كلام ربنا، كلام الحديث القدسي كلام لله ومعنى لله، لكن كلام القرآن الكريم متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته، والتفريق بأن المعنى من الله ولفظ من رسول الله هذه ثمرة من ثمار الكلام النفسي، هذه ثمرة من ثمار عدم إثبات كلام الله عز وجل، وإنما هي ثمرة من ثمار القول بأن كلام الله ليس كلاما بصوت وليس كلاما بحرف، ولم يسمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال الله تعالى، هذا قال كلام القرآن متعبد معجز متعبد بتلاوته، حديث قدسي لا، ليس يجوز للجنوبي أن يقرأه، وليس متعبدا بتلاوته، ليس لك أن تقف وتصلي وتذكر حديثا قدسيا في صلاتك، وإن قرأت فليس هذا تعبدا كالقرآن، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فإذا هذا الكلام كلام من؟ حديث القدسي كلام كلام من؟ الكلام القدسي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعض إخواننا الكويتيين وثاني بعض إخوان الحضور الآن جزاهم الله خيرا دراسة له قرأ حديثا لأن سنة واحدة من الله، سنة واحدة، يقول هشام الحسان الشامي التابعي يقول إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، الناس تهاونت بالسنة لأن الناس ظنت أن كل شيء سنة يعني تعالى ولا تفعل، وهذا خطأ جسيم، السنة لها معاني، السنة كحكم فقهي ثابت في القرآن، في أحكام في القرآن أوامر ليست للوجوب، كل واشرب، ذق إنك أنت العزيز الكريم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذه أوامر الاستهتار والاستهزاء والتبكيت وليست للوجوب، في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وأوامر واجب، الصلوات كيف نصلي؟ كيف القرآن كيف نصلي؟ الزكوات في القرآن كيف نزكي؟ السنة، من أنكر السنة كمصدر تشريعي، من أنكر السنة كمصدر تشريعي كافر خارج من الملة، وحقا أنا بس أؤمن القرآن لا أؤمن السنة، هذا كافر خارج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنكر السنة كيف تصلي كيف تطلب، واحد قال لي في منى الحج قال لي هذا ننكر السنة، قلت كذاب وهو ساكت على لسانه، قال يا شيخ اسأله انكر السنة، قلت حاله لا ينكر السنة ومحرم، محرم كيف ينكر السنة وهو محرم، وين في القرآن الإحرام يلبس الإحرام، فقلت من زعم أنه ينكر السنة وهو لابس الإحرام كذاب، فلا تكذبون على الرجل، والرجل ساكت، قلت لعله يخجل، فبدأت أني مدافع عنه، لأنه يخجل، وكان معنا أمير الأمراء الإمارات، فكان يبتسم يبتسم، أقول هو كذاب وهو يبتسم، أقول هذا كذاب، أنتم كذابون عليه، هل يكتبون عليه؟ حتى أحسه هو يتكلم أبداً أبداً. فهؤلاء الذين ينكرون السنة، الذين ينكرون السنة لما توجهوا وتأتي بنقاش ما يستطيع الكلام أبداً، ما يستطيع، لا يستطيع أن يرفع نفسه إلى الآخر الكلام. طيب، قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم أنفق الفق عليك. يأتينا في الشرح ونأتي مباشرة الحديث الثاني، لكن قول مسلم في هذا السند. وقال ابن نبير: ما الآن؟ ما هي الرواية التي اعتمدها مسلم في الحديث؟ لما ساق مسلم الحديث ماذا قال؟ قال: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: من فاعل وقال؟ من فاعل وقال؟ من الله؟ قال الله؟ قال
النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم أنفق عليك. وقال، الضمير يعود على إيش؟ على آخر مذكور، آخر مذكور هنا الله، صحيح؟ طيب، احفظوا هذه وننتقل إلى الحديث الثاني بعد أن نكمل الخطأ ابن نمير. وقال: يمين الله ملآ، هذه التي اعتمدها مسلم، يمين الله ملآ. ثم قال: وقال ابن نمير ملآن. إذا اعتمد مسلم لفظ من؟ رواية من؟ رواية الأول زهير بن حرب، وروى عن زهير وعن محمد بن عبد الله بن نمير. الله بن نمير قال من الآن، واعتمدها، اعتمد مسلم رواية من الآن. إذن الصواب من أول من الآن؟ من الآن وزن فعلة، وزن فعلة، وجمع من الآن، من الآن، والعبارة يمين الله من الآن، يمين الله من الآن. في رواية في الحديث في خارج مسلم: يد الله ملآء. تصلح تقول يد الله ملآء؟ لا، لا تصلح. ملآء صفة لمن؟ لليمين، يمين الله. صفة لليد، يد الله سبحانه وتعالى. يمين الله ملآء، رواية أخرى يد الله ملآء. فالصواب ملآء مش ملآء، ملآء جمع، ملآن جمع، والصفة صفة المفرد تكون إيش؟ الله يقول: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، فله يداه سبحانه وتعالى. فيمينه، وإياك أن تقول شمال في المقابل اليمين، فليس لله شمال، فليس لله شمال. وكل الروايات التي فيها ذكر الشمال معلولة وليست بصحيحة، وإنما يقال: ويد الله الأخرى، ولا يقال: وشمال الله، يقال: ويد الله الأخرى. إذن هذه الرواية أثبتت إيش؟ خطأ ابن نمير. أين خطأ ابن نمير فيها؟ قوله من الآن، والصواب أن تقول من الآن. فنأخذ الآن الوقت عندنا الآن ملاحظتين. الطريق الثاني: ما هو الفاعل وقال؟ وقال يمين الله، من هو الفاعل؟ من هو القائل أولا؟ والسؤال الثاني: ما هو خطأ زهير بن حرب؟ هذا الذي نعرفه باللازم الذي لا ينفك من الرواية الثانية. نسمع الرواية الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض.
طيب، نبدأ بالحديث ثم نجيب، أعطيكم مهلة تفكر في إجابة السؤالين السابقين وأبدأ بالحديث. أيضا الحديث خماسي. غرض مسلم من إيراد هذا الحديث متابعة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فتابعه همام بن منبه. همام بن منبه تابع الأعرج في الرواية عن أبي هريرة، فكلاهما يروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ولكن مسلم رحمه الله يروي هذا الحديث من صحيفة. سمات الإمام مسلم دقيق في كل ما ورد، كل ما يذكره مسلم في صحيحه دقيق فيه، لذا أصحاب أحاديث الأحكام من أمثال عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام لما يروي الحديث عن البخاري ومسلم يذكر رب مسلم ولا يذكر رب البخاري، يسوقون الألفاظ، ألفاظ من؟ ألفاظ مسلم. فمسلم كان يكتب لفظ الحديث عن شيخه أو ينقله من صحيفة اتصل سنده بها عن بعض شيوخه. مسلم يروي صحيفة همام بن منبه عن شيخه وبلديه محمد بن رافع، وهو من عشيرته القشير، محمد بن رافع قشير بن سفر. محمد بن رافع يرويها عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يرويها عن شيخه همام بن منبه. بعض الإخوة أرى بعض الإخوة كانوا لا يفهمون ماذا أقول، فأريد أنبه. همام بن منبه له صحيفة كتبها مباشرة عن أبي هريرة، ثم هذه الصحيفة نسخها عن همام، انتسخها تلميذه معمر بن راشد، أخذ همام نسخة عن صحيفة همام، ثم معمر بن راشد نسخ الصحيفة التي عنده محمد بن رافع، ثم مسلم سمع الصحيفة من محمد بن رافع بإسناده إلى من؟ إلى همام، إلى معمر عن همام، إلى معمر عن همام. فمسلم ينقل من الصحيفة، لكن هنا مسألة: هل جميع ما في الصحيفة، ما في صحيفة همام، هي على شرط مسلم؟ أم أن بعضها على شرطه وبعضها ليس على شرطه؟ بعضها على شرطه وبعضها ليس على شرطه. فلما ينقل مسلم من صحيفة همام بواسطة شيخه محمد بن رافع عن معمر عن همام، ينتقي، يأخذ بعض الحديث بعض حيث يأخذ. وكل رواية لمسلم عن صحيفة في صحيحه يشير إليك بأثر، إن كنت تفهم منهج مسلم في صحيحه يشير إليك إلى أنه نقلها. كيف عرفنا أن هذا الحديث نقله مسلم صحيحة؟ اسمع، اقرأ الإسناد، اقرأ الإسناد. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر بن راشد. عبد الرزاق بن همام أصل كوفي، راعيا، وكان مليئا بالحديث. ثم قال لأهل اليمن، قال لهم: خلاص أرجعوا بلدي. أهل اليمن هتكنا، الفعل اليمن هتكنا. فقال بعض حكمائهم، قال: قيدوا قيدوا الشيخ، ما تخرجوه منكم، ما تخرجوه من اليمن، قيدوا. شو يعني قيدوا؟ زوجوه. تزوجوه فبقي في اليمن، ما خرج من اليمن. فبعض الطلبة كان يماجده، فغضب من بعضهم وقال: والله لا أخذه. فأوصلوا شفاعة لبعض الأمراء وبعض الكبراء حتى يشفعوا عنده أبدا. فقال بعض حكمائهم: قد اشفعوا عند زوجي، تكلموا زوجته فشفع له عند زوجته، فقبل الشفاعة. وقال شفيع: يأتي عريان، هذا الذي لا ترد شفاعته، هذا الشفيع، هذا النوع من الشفعاء لا ترد أبدا. فأحب زوجته فبقي وشفع ورجع إلى درسه رحمه الله تعالى. عبد الرزاق بن همام يحدث عن معمر، اسمع معي، اسمع معي. يقول: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر بن راجل عن همام بن منبه. معمر أخذ صحيفة همام ونسخها منه، ولذا لم يقل حدثنا همام، قال عن، قال عن. لما وصل خبر لمعمر، أدوات التحديث كلها بحدثنا. لما وصل معمر عن همام قال عن، ما قال حدثنا. ونقل النسخة، وسمع شيئا ولم يسمع شيئا. قال عن همام أخي وهب بن منبه، هذه لها فائدة تذكرها بعد قليل. عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه قال، القائل من هنا؟ قال همام، قال همام: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. هذا ما حدثنا، هذا الحديث بعض ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو هريرة حديثا ذكرها أين؟ في صحيح تمام. ما قال عن أبي هريرة عن رسول الله قال، قال صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة فذكر حديثا منها. فقوله فذكر حديثا منها، هذه قرينة تنبئ على أن هذا الحديث في صحيفة همام. صحيفة همام صاروخ من أقوى أنواع الصواريخ التي تقذف في وجوه المستشرقين، أبو هريرة عن همام. والله أكرم الباحثين لأن وجدنا صحيفة همام، وجدنا مطبوعة، مطبوعة كتاب صحيفة همام. صحيفة همام الإسناد فيها مش ثنائي، الإسناد فيها واحد، موطأ مالك صحيفة قنبلة أخرى، قنابل كثيرة في المبطلين، المبطل باطل. المسلمون جهال ويمارس عليهم اليوم في وسائل الإعلام وعبر يعني يمارس عليهم باطل كبير. بقي لنا كبير عدد من علمائنا جزاهم الله خيرا. الآن عمل الذكاء الاصطناعي وتقليد الصوت، فيريدون يخلطوا الحق بالباطل، وهؤلاء العلماء ينطقونهم بالباطل. فكان الله في عون الأجيال القادمة. أنتم يا طلبة علم الحديث أنتم فقط دون غيركم تملكون طرق إثبات طرق التزوير ومعرفة الحق من الباطل. فالشاهد صحيح كان أمس بعد أبو هريرة عند المسلم جيب كتب الحديث التي حدثنا اسناد سداسي واسناد سباعي واسناد تمامي ولا حديث عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن همام على الهوى. يوجد أكثر من 100 حديث في مسند أحمد وعلم الصحيفة الحديث هو ما يفترق الحديث أبدا ولا كلمة تختلف ولا تتغير إلا لكان اختلف القوات فأخطأ بعضهم. الحديث هذا الذي معنا في صحيفة همام رقم 17 بالحرف كما هو اعتمد يرغو على الأسانيد المتأخرة فأخيرا سيذكر قال صلى الله عليه وسلم ثالثا. هذا إشارة إلى دقة المحدثين فضل الشاهد من الكلام قوله وذكر حديثا منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثل ذلك بطل هذا كلامه غرض وغرضه من أن يقول في هذه العبارة أن مسلما كتبه من صحيفة من صحيفة همام. وهذه فائدة إذا كنتم تذكرون وجد شيخنا رحمه الله الشيخ محمد عبد الرحمن الأعظم الهندي وجد صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهذه صحيفة شهيرة أشهر من صحيفة همام وكتب رسالة دكتوراه صغر في فرنسا وكان داعي فرنسي ورد على المستشرقين الفرنسيين الذين يزعمون أن مع كل الإسناد يتغير الحديث. الله حفظ هذا الدين فأنشأ له فرسانا من هم فرسان الإسلام المحدثون حفظ الله الدين بالمحدثين. إذا المحدث عنده طاقة وعنده مقدرة الله الذي خلقها فيه لا يأنس بشيء ولا يحب شيئا ولا يقدر شيئا على حبه للبعث ليبقى الحديث محفوظا. وهذه سنة لاجلة في أولاد لا تتغير فهذه الصحف فيها أدلة جلية ظاهرة يؤلف الله بها قلوب أهل الحديث حتى يبرهن لهم الدليل الملموس أن هذه السنة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي للسؤال لماذا قال مسلم هنا عن همام بن منبه أخي وأخي وهب بن منبه؟ هذا ليس الافتراض يعني ما في همام بن منبه أكثر من واحد فقال هذا همام أخو وهب هذا للإيضاح هذا بيان للإيضاح لا الافتراض. وهذا الإيضاح يتضمن مدحا لوهب وكان أسلم وحسن أسلام وروى عن جمع من الصحابة هذا يتضمن صلاة وعن فيه بعض الغامزين أن امتلأ بغيبه فرد عليه العلامة المعلم اليماني في كتابه بديع يحتذى كيف يرد على المبطل سماه انوار الكاشفه فوعده المنبه تكرهها هنا للايضاح لا للافتراض ويتضمن هذا الذكر توثيقه توثيق وهب بن منبه رحمه الله تعالى. طيب يبقى السؤال الآن أرغم الآن الكلام على أطاعة الإسناد ونرجع إلى السؤال الآتي ما الفرق بين هذا الإسناد الذي بين أيدينا والإسناد الذي قبله؟ كلاهما عن أبي هريرة صحيح، فقط الشنعان في أبي هريرة، الأول الأعرج عن أبي هريرة وهذا همام عن أبي هريرة. ولا أسألك عن الإسناد، أسألك عن المتن، ما الفرق بين هذا المتن والمتن الذي قبله؟ فإن عرفنا الفرق أجبنا على السؤالين، إن عرفنا الفرق أجبنا على السؤالين السابقين. نسمع منكم، فضل أبو محمد.
بارك الله فيكم. إن الله قال لي أنفق عليك، هذه لابد أن تكون جوابا لسؤال أنفق ينفق عليك، هناك أنفق ينفق عليك، هذه ناقصة، أنفق عليك أنفق عليك، فأين فعل الشرط؟
طيب حمت وما أجبته، وجزاك ربي خيرا على ما بذلته، حمت وما أجبته. طيب نأخذ محاولة أخرى إن وجدت. تفضل. أبا
هنا صرح مالك. هنا صرح أن قوله يمين الله ملأى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما أوهم اللفظ الأول أنها من كلام الله.
أحسنت يا إخواني، كان ينبغي أن تعرفوا الجواب على عجل. مسلم دائما يذكر في الرواية الأولى الإجمال، والرواية الثانية التفصيل، الرواية الأولى المنسوخ، والرواية الثانية الناسخ، الرواية الأولى العام، الرواية الثانية الخاص. فمسلم يورد الروايات ويتابعها ويراعي أشياء، ومن بين الأشياء التي يراعيها الشرح، الرواية الثانية تشرح الرواية الأولى ولا ينقض في عماء. الرواية الأولى أظهرت أن السند كله من كلام الله عز وجل، قال يبلغ به الأول، أنا أقرأ من الأولى، يبلغ به النبي أبو هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال، تظهر أن قال قال هو الله، يمين الله ملأى. الرواية الثانية، وهذه دقة نباهي بها الدنيا كلها، ولا يعرف علم من العلوم كلها في هذا الزمان فيه دقة كدقة علماء الحديث. في الرواية الثانية فصلت ما هو الجزء الذي هو حديث إلهي، حديث قدسي، وما هو الباطل، وهو ليس بحديث إلهي وإنما هو حديث
مرفوع
نبوي. الآن نقرأ الحديث ودققوا في قراءة الحديث، ما هو القسم الذي قاله الله تعالى الحديث الإلهي الحديث القدسي، وما هو القسم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيقظ من بجانبك. طيب نأخذ اللفظ الثاني الآن، نأخذ اللفظ الثاني. اللفظ الأول قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي، أو قال لي، كيف قال له جبريل؟ قال لي جبريل. وهذا ينفي أن يكون هناك حديث نفسي. وليت أخونا الكويتي اللي كتب أن السنة وحي ينبه على الفرق بين حديث قدس وحديث إلهي، ويعني الأصل في الحديث النبوي أن يكون من السماء، الأصل في الحديث النبوي أن يكون من السماء، واختلاف الرواة لا نشوش على هذا إلا بحلول ودراسة إلى آخره. طيب نبقى في الموضوع الذي طرحناه، جواب السؤالين. وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى. إذن ما هو المقدار الحديث الإلهي في هذين الحديثين؟ أنفق أنفق عليك، وما بعده ليس حديثا إلهيا، ليس حديثا قدسيا. ومنها هنا يعلم سر ذكر زاهر ابن طاهر الشحامي الحديث من طريق عبد الرزاق. عبد الرزاق فصل بين الحديثين، وهذا دلالة على نباهة وعلى دقة. تقرأ جميع الشروح الموجودة اليوم في صحيح مسلم لا تجد أحدا نبه عليها، لا تجد أحدا نبه عليها. وشرح كتاب بمعزل عن معرفة منهج صاحبه وكيف أنه رتب الأحاديث، هذا سبب من أسباب ضياع كثير من الفوائد المهمة، سبب ضياع كثير من الفوائد المهمة. إذن في هذا الحديث الطويل القسم الذي هو قدسي منه قول الله عز وجل أنفق أنفق عليه، وما بعده يمين الله ملآة هو حديث نبوي وليس حديثا قدسيا، ليس حديثا لله. وهذا في الكلام لما تسمع ينبغي أن تنتبه، ابقى على تذكر دائما، ابقى على تذكر أن مسلما يبدأ بالطريق الأول المجمل، ثم بعد الطريق المجمل يدخل الطريق الثاني التفصيل. كيف يكون الإجمال وكيف يكون التفصيل؟ له مناحي ومناحي عديدة، وهذا الذي ذكرناه منحى من مناحيه، هذا منحى من مناحي هذا الحديث. طيب حتى نستفيد من الوقت نقرأ شرح الحديث مباشرة، نقرأ شرح الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. قوله عز وجل أنفق أنفق عليك هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى.
حسن، أنفق فعل أمر، أنفق فعل أمر، وجواب أنفق فعل الأمر أنفق عليك، أنفق فعل أمر أنفق عليك، جاء بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، والمعنى اصرف ما في يدك في الخيرات، فإن أنفقت ما أعطيتك في الخيرات أعوض عليك. وهذا هو معنى الوعد بأن الله يخلف على من أنفق. اختصر هذا الكلام الإمام النووي بقوله ومعنى قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهذه ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه آية من آيات عديدة ذكرها الله تعالى في الأموال، والله عز وجل ربان فهو الرب، ومن معنى الرب المربي فالله السيد وهو الخالق، معنى الرب السيد الخالق، وهذا المعنى يشترك فيه جميع الخلق. ومن معنى الرب المربي، والمربي يختلف فيه الصالحون عن المسلمين والمؤمنون عن الكافرين، فالله يربي عباده. فأول شيء الله ربنا قال لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات والأرض. ثم قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض، ثم قال الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض، ثم قال في مرحلة متأخرة قال تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أضاف الأموال إلينا، مع أن قبل النفقة الأموال كانت من خزائن الله، وقبل خزائن الله كانت مثل سماوات الأرض. ثم قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم ربنا الله عز وجل بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النفس نفسه في المال مالك. هنا في هذه الآية الوحيدة في القرآن قدم نفس المال، وما قبلها وتجاهدون في سبيل الله بالمال قبل النفس بأموالكم وأنفسكم. ثم قال الله وعدها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولك انفق انفق ولك انفق انفق وأنا ضامن أن أعطيك أن أنفقت وصدقت وأخلصت في النفقة، فأنا الذي أخلف عليك ما تنفق. ثم الله جل في علاه في آخر الأمر ربانا سبحانه وهو الغني ونحن الفقراء وهو الكامل بكل وجه ونحن أصحاب النقص بكل وجه. فقال الله عز وجل لنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقول استقرض، من ذا الذي قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا واستقرضونا، وفي هذا تربية لنا الله ربنا سبحانه وتعالى. فمن الحقائق التي شملها هذا الحديث ويجب على كل مسلم أن يعقد قلبه عليها ما ذكره الإمام مسلم في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله فلا ضريح له. فكلام الله تعالى أنفق أنفق عليك، تابعي معي كتب البخاري أوله البخاري لما أورد هذا الحديث فقط اقتصر على قوله قال صلى الله عليه وسلم: قال الله أنفق أنفق عليك، فقط ما زال شيء. وبوب عليه بقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فعامل هذه القطعة حديث القدسي مثل معاملة الآية. وفي هذا إشارة إلى أن الحديث القدسي كلام الله لا تفهمه معنى، وقدم من امتلأ لهذا حتى من شبهة مخالف ابن حجر ما ذكرها، ومن ألف من مناسبات ما ذكرها. وهذه لفتة مهمة عزيزة بتأييد ما تم أهل الحديث، والبخاري على رأس أهل الحديث رحمه الله تعالى. طيب نكمل.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن. هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون، قالوا وهو غلط منه، وصوابه ملأى كما في سائر الروايات. ثم ضبطوا رواية ابن نمير من وجهين: أحدهما إسكان اللام وبعدها همزة، والثاني ملان بفتح اللام بلا همز.
مما فاتنا قوله أنفق أنفق عليك، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. العموم في الآية وعدم تقييد النفقة بشيء معين يرشد إلى الحث في جميع وجوه الإنفاق. وما أنفقتم من شيء، أنفقتم أي الله أطلق وعمم، وما ذكر النفقة في شيء. ولذا قوله يتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير هذا صحيح. كيف صحته؟ من أين جاءت صحته؟ وكيف توجيهه من العموم في قوله وما أنفقتم من شيء، وما ذكر نفقة في شيء، ما قيدها بأهل، ما قيدها في الجهاد، ما قيدها في شيء، أطلقها، فهذا تدل على الحث. أما خطأ ابن نمير قوله ملآن، يمين الله ملآ هو زي الفعل، وفي رواية يد الله ملآ، فلا يصح يد الله ملآن، يد الله ملآ. والمراد بأن خزائنه سبحانه وتعالى مملوءة بالأرزاق، ورزق الله لا يحد، وفضل الله عظيم. ولكن الإنسان ظلوم كفار لا يشكر نعمة الله جل في علاه. قال ابن نمير والآن، قال هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون ليست ملآن، ملآن. قال هو غلط منه، صوابها ملآن حتى تكون نعت ملآن اليد اليمين كما في سائر الروايات. ثم ضبطوا رواية ابن نمير بملآن بالهمز وملآن غير همزة، سكان اللام وبعدها همزة ملان، ثانية ملان بفتح اللام بهمزة بدون همزة، وهي خطأ كما قلنا. طيب ما معنى اليد؟ يد الله. ما معنى اليد؟ كل صفة لله أضافها الله لنفسه أو أضافها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ربه نؤمن بها كما جاءت. إذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فبعد أن نزه الله نفسه عما يصفه الكافرون أثنى على أنبياء فقال وسلام على المرسلين ليس على رسول. إذا المعتقد الحق الذي لا ينبغي أن تردد فيه كل صفة ثبتت لله من كتاب الله أو على لسان أي رسول من رسل الله، ليس فقط من رسول الله، لا تخطئ، لا تقول أنا أؤمن بما آمن بما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله إلى ربه، كل وأثبته كتله إلى ربه، لكن كتل الأنبياء السابقة انخفض، فبعد أن نزه الله تعالى نفسه مدح رسوله فقال وسلام على المرسلين، لماذا مدح رسوله؟ لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما هو حق سبحانه وتعالى، عقولنا ليس لها دخل بما وصف لله لأن الله غيب، العقل يتلقى من القرآن كلام الله وكل صفة ثبتت في أي كتاب من كتب الله وهي ثابتة لله صحيحة أو على أي لسان رسول من رسل الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الصفة يمين الله تبدي لا يد واسمها يمين لا يمين. في الرواية الثانية رواية الأخيرة اقرأ آخر الحديث آخر الرواية الثانية ايش تقول؟ قال وبيده الأخرى، يد يمين يد يمين هي الملأة، بيده الأخرى فيها القبض يرفع ويخفض، ها لها القبض أعطاه اليمين سبحانه وتعالى. نؤمن بما أثبته الله لربه، بما أثبته الله في كتابه، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه من غير تمثيل، يده ليست كيدنا، ومن غير تعطيل، ومن غير تشبيه، ومن غير تمثيل، ومن غير تكييف. هذا يد الله لا نعرفها، لم نثبتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرّوا قالوا الله قدرة الله، قال يد الله قدرة الله. طيب النبي يقول هنا في الحديث الذي معنا يقول يمين الله ملأ قدرة الله ملأ، ما تصدر السياق لا يصدر، وكما هذه الآية تتفق مع قول الله عز وجل قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان قدرتان مبسوطتان، ما تصدر. طيب أنبهكم على مسألة مهمة ونرجع لتوليد الإمام البخاري ونسجده وننظر فيه بعمق. الإمام البخاري أورد هذا الحديث ثلاث مرات في كتاب التوحيد، فأورده في كتاب التوحيد برقم 7411 وبوب عليه بقوله لما خلقت بيدي، خلقت بيدي لما أخذ ما قيل لي قال لما خلقت بيدي، الله خلق إبليس بيده مع الله. طب الله خلق إبليس بقدرته. فلما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم اسجد له لما خلقت بيدي. إذن المعنى كلاهما مشترك في القدرة، إبليس وخلق آدم، وآدم خلق الله بيده كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق الله تعالى آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وخط التوراة بيده. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في محفله في الحديث الصحيح. لما قال بيدي ليس القدرتي، فكلام بعض الشراح وسيأتينا هذا في درسنا القادم إن شاء الله. أفضل نيت لغير محلها وما أجروها على ظاهرها، والواجب علينا أن نجري الأحاديث على ظاهرها، وهذا الذي نقرأه في الشرح القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت ثلاثة أسئلة حول اعتقاد النووي وهل هو أشعري أم لا. الأشاعرة مروا في مراحل، أحسنها ما كان عليه الإمام ابن الحسن الأشعري، والنووي مؤيد له، ووقع تأويل في كلامه لبعض الصفحات الخبرية منها الصفة التي نبحثها. والنووي الإمام نفع الله تعالى به، ولا أظن أنه يوجد لحظة في هذه الدنيا إلا والنووي يقرأ من كتبه. 40 نووية وشهود فيها أذكار وديار الصالحين وشرح على الإمام، شرح على صحيح مسلم. فهو إمام مبارك، ولا أدري ما السر الذي بينه وبين الله بهذا القبول. في فرنسا وجدوا أن أكبر كتاب أكثر ربيعات في الأربعين النووية التي طبعت بالفرنسية في فرنسا، دعت في بلاد المسلمين. هذا رجل مبارك كان زاهدا ورعا وعمر قليلا، مات في أوائل الأربعين، وكان لا ينام إلا وهو جالس، لا ينام ولا يأكل المرطبات، الفقوس والخيار الخفيف، قال هذا يرطب البدن يحتاج نوم، وأنا ما عندي وقت أنام. فكان يغفى وهو جالس، ومن قرأ عن عبادته يجد العجب والإعجاب. والإمام النووي في أواخر حياته ألف كتاب الخلف حرف الصوت، وتراجع فيها عن مذهب الأشاعرة المتأخرة. والأشاعرة المشغلين بعلم الحديث ليسوا كغيرهم. قبل قيامة شيخ الإسلام ابن تيمية لما نوقش بكثير من المسائل وفيها إثبات صحة الأحاديث النووية، ولكن أنها تخالف القواطع العقلية، فقال النقل والعقل إذا اختلفا يوم يقدم النقل والعقل. وكل مشاكل الطوائف التي ظهرت منذ أول فرقة إلى الآن كلها تدور على عقدة العقل والنقل أيهما يقدم. أنصحكم بأن تقرأوا مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم المجلد الثاني من صفحة 690 إلى صفحة 700، في 10 ورقات لخص ابن القيم جميع الفرق التي ظهرت وبين أن علتها وآفتها إنما هو تقديم العقل على العقل. الباطن فيه النجاة وفيه الخير وفيه البركة فيه السلام. الخالق العاقل على زعم وجود التعارض بين العقل والنقل، فالحق في النقل لا في العقل، مع التمويل أن النقل الصريح لا يخالف العقل الصحيح، فإن وقعت مخالفة فإما أن يكون النقل غير صريح أو أن يكون العقل غير صحيح. عقل العاقل وعلم العالم اختلفا، من ذا الذي قد أحفظ الصدقة؟ فالعقل قال أنا أحفظت آيته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفة. العقل صاحب زعم، إذا أكمل الخلق عقلا أكثرهم بالعقل اتهاما. فالعقل قال أنا أحفظت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفة. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالغلبة لمن؟ العقل للعلم، للعلم الذي هو نقل. الشيخ الإسلام ألف كتاب دار تعارض العقل والنقل في 11 مجلدا، استدل بأشياء من القرآن عجيبة. استدل بقصة نوح مع ابنه لما قال نوح لولده اركب معنا تنجو، هذا عقل ولا نقل؟ هذا نقل، اركب معنا. ايش قال لولد نوح؟ سأعود إلى جبل يعصمني من الماء، هذا عقل ولا نقل؟ هذا عقل. طيب ما لمن؟ للنقل ولا العقل؟ للنقل. اليوم تنفق مليارات وتصنع وسائل لتتركوا نقلكم، لتتركوا عزكم، لتتركوا سؤددكم كي تنصهروا. فهم هم أصحاب عقل، هم طابون في العقول، لكن دينهم باطل، دينهم باطل. فما بقي لنا إلا أن نتمسك بالنقل، فالعقل يخالف النقل فعبر النقل. الشاهد أن الإمام النووي إمام كبير وقع في بعض التأويل لا نستطيع بالابتداع ومن أهل الحديث، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وحاله في آخر حياته خير من أولها. وكان من تلاميذه ابن العطار، ابن العطار يسميه العلماء مختصر النووي، النووي الصغير هو مختصر النووي. ابن العطار كان أخا من الرضاع للإمام الذهبي، وألف كتابا سماه الاعتقاد الصحيح السالم من الشك. وجدت قطعة بخط شيخنا الألباني رحمه الله يخص تقريره في معتقد السلف في الصفات، والكتاب محفوظ بتمامه وكماله ومضبوط. ونشر هذه القطعة أخونا الشيخ علي رحمه الله ظاما أنها الكتابة كله، والكتاب كبير. وكان ابن عطار لا يخرج عن النووي أبدا، وهذا يؤكد أن الإمام النووي رحمه الله تعالى معتقد عطار معتقد النووي، والكتاب موجود. فالنبذ والطعن وتبني ذلك هو في حقيقة الأمر شاء من شاء وأبى من أبى. قد يكون ذلك عن عمد وقد يكون ذلك عن 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 غفلة وجهل هي مؤامرة على مذهب أهل السنة. طعن تثمر الطعن والطير به في اعتقاد الإمام النووي والكلام عليه هذه مؤامرة على أهل السنة. يخطئ الإمام النووي فيما أخطأ فيه وترحم عليه ولا تقل ما يقوله الغلاة من فرمة ترحم والترضي عن الإمام النووي. هذا الكلام قصرته طولت فيه في ثلاث محاضرات في أول شرحي للصحيح، وبعض أخوان الفضلاء لما سمع شرحي في هذا قرر المحاضرات الثلاثة في رسالة وطبعها وسماها هو الدلائل الوفية في هل اعتقاد الإمام النووي، هل معتقد الإمام النووي السلفي أم خلفي، هل الدلائل الوفية في معتقد الإمام النووي في عقيدة الإمام النووي هل هي سلفية أم خلفية؟ سمعها بهذا والمحاضرات موجودة حاضرة. والذي قررته قبل نحو 30 سنة في أوائل شرحي لصحيح مسلم هو الذي أقرره الآن. الآن يوجد وفي تلك المحاضرات فصلت وطولت وذكرت وجوه كثيرة وعديدة في جواب هذا لا يغني عما قلته سابقا. طيب أكتفي بهذا المقدار حتى لو طيل الإخوة، لكن ربي خيرا وبركة فيكم.